أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من جوهري كاست. ومعنا الحلقة دي النهاردة أستاذ سيد هوليود، أستاذنا له أثر كبير علينا في تذوق اللغة العربية وفهم كتير من بلاغتها وفي الشعر وفي النثر وفي الأدب العربي إجمالا، وله أثر تربوي كبير برضو على كتير مننا، وكتير مننا له شوق كتير وتطوق لأن هو يقابله ويقعد معاه قاعدة زي دي. وزي حضرتك أستاذ؟
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بخير.
أنا مش عارف أقول إيه بس اللي طلع يعني ارتجالا كده.
الحمد لله رب العالمين، الحمد
لله. أستاذ سيد، هو ما هو حال الأدب العربي في عصرنا الحالي؟
كل عصر له طباعه وظروفه التي تؤثر في الشعراء وفي الأدباء وفي الفنانين عامة. فالأدب عامة هو مرآة للحياة كما يقول المؤرخون والنقاد، فالأدب يعكس ما في الحياة من إيجابيات ومن سلبيات. فإذا كانت في حياتنا سلبيات كثيرة فالأدب يعكسها كالفن والتمثيل وغيرها، ويعكسها أيضا. وربما الكلمة لم يعد لها ذلك الأثر القوي كما كانت في الماضي، لأننا الآن أمام وسائل كثيرة للتعبير، خاصة في تلك الوسائل الحديثة التي كانت سبباً في اندثار الكتاب واندثار القراءة معه.
يعني هو ما فيش ظهور للشعر ولا للنثر الأدبي حالياً، في اندثار، في حالة ركود، ولا ما عادش لها سوق؟ يعني ما عادش لها، الشباب مش مهتم به؟
لا، هناك بعض الشباب الذي يهتم بذلك، ويعني أسمع عن بعض الندوات التي يجريها بعض المثقفين، وإن كنت لا أشارك فيها، ولكن أسمع أيضا عن بعض النشاطات في الجامعات حتى العلمية منها. فمثلا عندكم في كلية الطب أسمع عن بعض الشباب يقيمون وينشئون بعض الجامعات للقراءة، قد يتفقون على قراءة كتاب ما ويناقشونه، ومثل هذه الأنشطة القرائية، وهي لا شك أنها جميلة ولكن ليست
بمستوى الشعر،
ليست بالمنتجة، وإنما هو مجرد مناقشات وفهم. أما الإنتاج الأدبي فلا شك أنه قل وقل كثيرا. فإذا ذهبت إلى المعارض أو المكتبات العامة ومعرض الكتاب مثلا لا تجد مؤلفات حديثة لدواوين شعر أو قصص أو غير ذلك بالصورة الكبيرة التي كنا عليها
في الماضي. طيب إيه الحل بقى؟ يعني إزاي يرجع النهضة الثقافية الأدبية للشباب تاني؟ إزاي يعني؟
نحن في مصر دائما نتبع ما يقوله بأن الشعوب على دين حكامها، فإذا كان الحاكم صالحا صلح المجتمع، وإذا كان الحاكم فاسدا فسد المجتمع. وإذا اهتمت الأمة أو الدولة بأمر من الأمور فإن هذا يروج له وينعكس أثره ويظهر له أثر كبير.
والرسول في الدعوة كان بيبعت الرسل بتوعه للحكام، يعني كان بيدعو رؤساء القبائل.
تمام.
بيبدأ بالدعوة من رؤساء القبائل.
تمام. لأن أقصد الأنشطة المجتمعية إذا لقيت اهتماما من الدولة فإن ذلك يظهر أثره سريعا في المجتمع.
يعني في حتى كمان الأيام دي مسابقات كده ما بين الشباب في الارتجال، الكلام الارتجال، بس كلها معظمها خناقات بالراب، أغاني الراب اللي هي معظمها شتيمة ليها وكده. ده هي ممكن تكون واخدة، يعني كانت زي مثلا في سوق عكاظ زي الشعر اللي كان جرير يهجو الفرزدق والفرزدق يهجو جرير.
هي مهارات، هي مهارات لا شك أنها أنواع من المهارات، ولكن المقدرة اللغوية التي تؤدي فيها اللغة وظيفة في الحياة ووظيفة في المجتمع، وظيفة راقية، تحتاج إلى طريق آخر وإلى اسلوب اخر والى تشجيع اخر والى
اسلوب
كذلك تحتاج الى ارضيه وتحتاج الى اسس تقوم عليها وتشجيع من الدوله. اما هذه الامور الفرديه على مستوى الشباب وتلك الظواهر فلا تخدم اللغه من قريب او من بعيد ولا تخدم الادب من قريب او من بعيد.
وكيف يكتسب الانسان او الشاب العادي يعني ازاي يكتسب تذوق لغوي في اللغه العربيه؟
يكتسب تذوق اللغه اذا اراد. فكل انسان اذا اراد شيئا يفعل له ما يحتاج هذا الشيء. فطبعا اولا عليه بالقراءه والقراءه والقراءه حتى اذا اراد ان يكون شاعرا فعليه ان يقرا وان يحفظ الشعر. الحفظ تلك الكلمة التي أصبحنا نسخر منها اعتمادا على أن التعليم فيه دعوة إلى الفهم. الفهم شيء جميل وكثير يفهم ولكن اللغات دائما تعتمد على الحفظ. اللغات تحتاج إلى مهارات الحفظ.
بس أنا مثلا شايف أن الحفظ ده مرحلة بعد الفهم يعني الواحد ما بيوصلش لمرحلة الحفظ إلا إذا كان فاهم أصلا.
أنت لا تحفظ شيئا إلا إذا أعجبك وإذا فهمته وهذا أمر منطقي. ولكن في اللغة أمر الفهم لا يحتاج إلى مجهود كبير وإنما المجهود في الحفظ. أنت أصلاً لا تحفظ شيئاً إلا إذا أحببته وإذا فهمته. فكذلك أنت تحب أن تكون أديباً تحب الشعر لك رغبة عندك دافع نفسي فهذا هو الذي يدفعك إلى أن تبذل جهد. أنت تسألني عن الطريق أو الجهد، الجهد الذي تؤديه أو الأسباب هي أن تحفظ الشعر، تحفظ لشعراء العربية المعروفين المشهورين أصحاب الكلمة وأصحاب أصحاب المذهب الذي تختاره لنفسك. إما أن يكون الشعر لمجرد كتابة الشعر أيا كان مضمونه وإما أن تتبع المذهب الآخر وهو أن الأدب للحياة بمعنى أن شوقي أمير الشعراء كان يكتب القصيدة ليغرس في بستانها كثيرا من القيم والأخلاق التي يحرص على أن تنتشر في المجتمع ويتأثر بها الناس. لم يكتب الشعر من أجل إظهار إبداع لنفسه أو تحكم في القول والوزن والقافية وجمال الكلمة وإنما كان يحرص على القيمة. ما وراء ما دور هذه الكلمات والأبيات التي يكتبها وهذا أعتقد أنه أمر برضو نحتاجه في هذا الوقت.
طيب في فريقين بيقولوا على نقل الثقافة الشرقية والشعر الأدبية الشعر والنثر وكده نقلها كان يعني بتعرض لنا القصائد والمعلقات والنثر الأدبي بأسماء قائلينه يعني فقط كده مجردة من قصص أو روايات بتظهر الشخصيات دي بصفاتها الحقيقية. وفي الفريق الثاني اللي بيقول إن النقل القصصي ده أفضل يعني لأن هو أدق ويعني أنا مش عارف أطرح السؤال إزاي بس الفريقين دول يعني مثلا زي كتاب الأغاني للأصفهاني هو كتاب في قصصي صح؟ نقله للأحداث والقصص دي أدق تاريخيا يعني وأدق علميا من
الأصفهاني ليس عنده الدقة التي يعني تظنها محكمة ولكن الأصفهاني كان صاحب كتاب تسلية ولكنه مع هذه التسلية كان فيه جوانب كثيرة من الإبداع وفيه جوانب كثيرة من حفظ ما أبدعه الآخرون ولكن هو كان يكتب لمجرد التسلية ولذلك هو نفسه لم يحرص على أسلوبه وعلى جمال أسلوبه وخلوه مما يعني يجرح الذوق وإنما كان كما يقول المؤرخون يسمي الأشياء بمسمياتها لا يتحرج ولا يتأثم ولا يشعر بالذنب حينما يقول كلمة نسميها نحن الآن كلمة خارجة أو كلمة نبيه ليتحرك في ذلك. لماذا؟ لأنه يريد أن يمتع نفس القارئ وكأنه يزجي أو يسوق وقت فراغي أو يشغل وقت فراغي فقط للتسلية والإمتاع. فهو كتاب تسلية ومتعة، ولكن أو يعني استفاد منه قارئوه أن يكتسبوا أو يكونوا صورة عن تلك الفترات التي تحدث عنها. فهو قد كتب عن فترة طويلة سبقت عصره التي عاش فيه.
طيب هو ليه معظم الناس عندهم فكرة عن إن الشعراء والأدباء بيقولوا كلام ليس فيهم، يعني من يلقي قصيدة فيها بيتكلم فيها عن شجاعته مثلا زي
هم يقولون ما لا يفعلون؟ ربما لأن الشعر غالبا فيه شيء من المبالغات، حتى مهما حاول الشعر أن يكون صادقا وإن زعم ذلك كمطران وغير من الشعراء الذين حرصوا على البعد عن المبالغات والعقاد وغيرهم، إلا أنه مع ذلك الشاعر دائما تغلبه مشاعره، فمشاعره تصور له الأشياء على غير حقيقتها، فإذا انساق وراء مشاعره تلك فمن هنا تأتي المبالغات. أما الشعر أيضا لا ننسى أنه حينما يتعامل مع الناس فهو يتعامل معهم كأي إنسان خارج بيته، ويقول علماء النفس أن الإنسان له شخصيتان، شخصية في بيته في تعامله الشخصي وشخصية أخرى في تعامله مع الناس، فيتجمل ويتزين لفظا وقولا وقيمة وخلقا، فهذا أمر فطري في الإنسان، فهو يحرص على أن يتجمل.
تمام. هل يوجد إعجاز لغوي في القرآن الكريم؟
وأي إعجاز؟ نعم، لقد عكف كثير من العلماء على مر العصور، فأولهم كان بحث في هذا السر العالم الجليل عبد القاهر الجرير رحمه الله، والذي قام على كتابه علم البلاغة العربية، وكان اسمه إعجاز القرآن أيضا. ولا شك أن علماءنا في عصرنا الحديث في شتى بقاع الأرض يبحثون في هذا الإعجاز اللغوي والحرفي والكلمي والتصويري، ولهم خواطر عظيمة رائعة في ذلك.
طيب يعني هو القرآن رسالة للعالم كله، إزاي مثلا واحد بيتحدث لغة تانية وله لسان تاني يعرف الإعجاز اللغوي ده أو يلمسه إزاي، يحسه إزاي وهو مش بيتكلم لغة عربية؟
لم يقتصر الإعجاز في القرآن الكريم على اللغة فقط، فقد يدرك أصحاب اللغة العربية ما في القرآن من إعجاز، وإن من البيان لسحرا، ولكن كلنا يتأثر بالقرآن الكريم، حتى يعني هناك من يعني نشر أثر القرآن الكريم على بعض من سمعوه من غير العرب، وكيف أعجبوا بقراءته رغم أنهم لم يفهموا كلمة مما سمعوه ولا لم يفهموا شيئا من مضمونه، فما بالك إذا فهموا هذا المضمون. إذا كنت تتحدث عن الإعجاز اللغوي بمعنى الدقة في اختيار الحرف في موضعه أو وضع الحرف في موضعه ووضع الكلمة في موضعها، فهذا ليس له الأثر العقدي الإيماني، وإنما هو يزيده عند من يعرف ذلك. ولكن هناك جوانب إعجازية أخرى في القرآن الكريم يعنى بها غير العرب ويعنى بها علماء العرب لتوصيلها إلى غير العرب، مثل ذلك الإعجاز العلمي على رأسهم ذلك في عصرنا الحديث، ذلك الإعجاز العلمي الذي أصبح الآن من نقول إيه رسل الإسلام إلى القلوب، لأن طبعا القرآن جديد متجدد لا يخلق أبدا.
تمام. طيب أستاذنا، يعني بما إن التسجيل ده غالبا موجه يعني معظم اللي بيسمعوه من الشباب، فنسأل أسئلة في موضوع تاني، يعني إيه هو معنى النجاح في الحياة عموما؟
النجاح في الحياة هو يعتمد على حسن العلاقات، علاقتك بالله سبحانه وتعالى التي تعطيك ثقة بالنفس وتعطيك ثقة في الحياة وثقة في الزمن وفي اليوم الذي تعيشه والعمل الذي تؤديه، وأن ترجع كل عمل إلى الحلال والحرام، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. إن اختلفنا في شيء نرده إلى الله ورسوله. النجاح أيضا يكون في الأداء الواجب، ذلك الواجب الذي قد يكون ثقيلا على النفس، فالصلاة نفسها وصفها المولى عز وجل بأنها أحيانا تكون ثقيلة إلا على المؤمنين،
إلا على الخاشعين.
تمام. فإذا النجاح سبيله الأول هو تهذيب النفس والتحكم فيها وفي رغباتها وفي أهوائها. ولذلك نصف فلانا بأنه رجل، ونصف فلانا بأنه لا يتحمل مسؤولية. والفرق بينهما من أدى واجب أو من استطاع أن يؤدي واجب، والآخر من يعجز عن أداء الواجب.
يعني المفهوم المنتشر عن النجاح في المجتمع بتاعنا حاليا هو المال والشهرة.
مقياس النجاح غير سبيل النجاح. مقياس النجاح في مجتمعنا فلان نجح عنده أموال وكذا، ولكن هل هو نجح فعلا؟ لأننا مجتمع مسلم فنسأل هل أمواله من حلال؟ هل أمواله من غير ذلك؟ فإن كانت أمواله من حلال وانفقها في الحلال فهذا هو الناجح في الحياة إذا كان مقياس المال. ولكن النجاح مقاييسه كثيرة. هل الفقير غير ناجح؟ لا، وإنما المقياس النجاح يختلف من شخص لآخر. هناك من يمر بظروف صعبة ويستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه غيره من أصحاب الأمور والظروف الميسرة، فهذا أكثر نجاحا. وهكذا تكون أو يكون مقياس النجاح. أما سبيل النجاح فهو ما بدأت به، فأنا كنت أحدثك عن سبيل النجاح وليس مقياس النجاح.
وإذا استمر هذا النجاح ده يحقق السعادة للناس بتنشدها في الحياة، ولا السعادة حاجة تانية؟
السعادة لابد أن تأتي من النجاح، والنجاح أعتقد أن سبيله هو والسعادة سبيل واحد وهو رضا النفس. إذا كانت نفسك راضية عن ذاتك وعن عملك وعن ما وصلت إليه وعن صدقك وراضية عنك ككل، فلا شك أنك سعيد.
السعادة تنبع من داخل الإنسان نفسه.
السعادة طبعا من داخل الإنسان، والسعادة نسبية، فقد تسعد أنت بأمر وغيرك يسعد بأمر آخر، فكل ميسر لما خلقه الله له.
طيب هي بتنبع من أنهي جزء في الإنسان؟ يعني الإنسان عقل وقلب ونفس وروح، السعادة شيء روحي، ولا إذا كانت الجسد هي مجرد لذة؟ إذا كانت
لا، السعادة غير الفرح. الفرح والسرور الفرح والسرور هو وقت أو شيء وقتي، هو سبب عارض. الحياة كلها مشاغل وكلها هموم، وهموم ليس بمعنى أحزان، ولكن هموم بمعنى مسؤوليات ومشاغل. أما الفرح فهو وقت لحظي، أما السعادة فهي صفة دائمة. والسعادة معناها الرضا، معناها القناعة والرضا بما يصل إليه الإنسان وبما يفعله. أنت راضٍ عن كل ما تفعله، راضٍ عن علاقتك بربك سبحانه وتعالى، عن علاقتك بالناس، عن علاقتك بأسرتك، عن علاقتك بكل شيء حتى بعملك. فحينما تكون راضياً تكون سعيداً. ولذلك ما سبب حزن الإنسان حينما لا يكون راضياً؟ يرغب في شيء ولا يستطيع أن يؤديه، فهذا هو سر شقائه.
والإنسان مصير ولا مخير؟
الإنسان طبعاً مخير، خيره الله سبحانه وتعالى. فحينما خلق الله آدم أول شيء فعله المولى عز وجل أن علمه. فأول بناء للإسلام للإنسان بعد جسده هو علمه وعقله. لماذا؟ لأن هو هذا هو الذي سينفعه في حياته، وهذا هو الذي سيجعله مختاراً. فالله سبحانه وتعالى بعد أن علم آدم وضعه في موضع اختبار. لماذا؟ وضعه في موضع اختبار لا تأكل من هذه الشجرة. فأكله منها ليس هو الخطيئة التي نبني عليها كما يزعم البعض، ولولا خطيئة آدم والكلام الفارغ ده، وإنما هو المرحلة الأخيرة في خلق آدم، وهي مرحلة الاختيار، أنه أصبح الآن قادراً على أن يختار. عنده كل مقومات الحياة بخيرها وبشرها، يستطيع أن يفعل الخير ويفعل الشر، يستطيع أن يعرف الخطأ والصواب وأن يختار ما يفعله ويتحمل نتيجته. فآدم في هذه المرحلة، آدم في هذه المرحلة كان إيه؟ كان قادراً على الاختيار، تمام؟ فاختار وتحمل خطأه أو نتيجة خطأه. ولذلك بعد أن أدرك هذا الخطأ علمه الله سبحانه وتعالى كلمات فتاب عليه.
الغاية تبرر الوسيلة ولا ما بتبررهاش؟
لا، هذا كلام يعني كلام جدلي، ولكن نحن نقول أن أحياناً الضرورات تبيح المحظورات.
درء المفاسد مقدم على
تمام على جلب الإيه النفع، تمام. أما الغاية تبرر الوسيلة فهذه كلمة عامة في كل المواقف، يبرر بها الإنسان الظالم ظلمه، أو المعتدي يبرر اعتداءه، أو المخطئ يبرر خطأه. أما المحظورات والمباحات فهذا إيه؟ كما تعلمنا في، لأن الإسلام طبعا تناول كل هذه الجوانب الدقيقة في النفس، ومن يبحث فيها سيجدها، ومن يحتاج إلى أي منها سيقرأ سيجد أي تفسير له.
حضرتك مع الرأسمالية ولا الاشتراكية كنظام اقتصادي؟
والله إحنا كنا صغارا حينما كانت الاشتراكية، ورأينا شيئا من ثمارها، ورأيناها أيضا وهي تنهار في روسيا أو في الاتحاد السوفيتي سابقا، ولكن أيضا رأينا الرأسمالية ومدى الجشع ومدى العيوب التي نتجت عنها.
الاحتكار.
الاحتكار، تمام. ولكن إحنا يعني نعود إلى قانون الله سبحانه وتعالى القائم على العدالة والتعاون.
النظام الاقتصادي الإسلامي.
النظام الاقتصادي الإسلامي الذي فيه الحل في كل شيء، حتى كما يقول بعض كتابنا إن الأزمة الاقتصادية التي طاحنت العالم في 2008 وما بعدها، درس الاقتصاديون النظام الإسلامي فوجدوا أنه هو أفضل الحلول بدلا من تلك الرأسمالية المطلقة أو الاشتراكية المطلقة.
ثورة 25 يناير، إيه إحساسك بها؟ أو عملت حاجة؟ عملت إيه؟
هو وقتها لم أشعر أنها ثورة، يعني شعرت أنه أمر إيه؟ أمر وراءه شيء، وفي منتصفها يعني أدركت أنها صراع على السلطة، وليست ثورة حقيقية لها أهداف، وإنما هي كانت صورة من صور النقد العنيف، صورة من صور الاعتراض العنيف. ولكني حينما اعترضت أو حينما اعترضنا لم يكن هناك من يعرف البديل ماذا يفعل بعدها، فلم نعرف كما يقول الدكتور زكي نجيب محمود، لم نعرف ماذا نغير وكيف نغير، لم نعرف ماذا نغير وكيف نغير. يعني ما الأصوب الذي يجب أن يتحقق، ما الذي يجب أن نفعله حتى نغير من ما نريد تغييره، وكيف يكون هذا التغيير ونتيجة هذا التغيير، لأننا لم نضع لأنفسنا أهدافا قبل أن نطالب بتغيير هذا الواقع.
طيب نكسر حدة الكلام ده، أسأل حضرتك أحلامي ولا زملكاوي؟
يعني حينما كنت أمارس الكرة أو غير ذلك كنت أشجع النادي الأهلي لسبب أنه هو نادي الشعب.
ناس كتير بتفرح لما يكسب مثلا.
لا ليس ذلك فقط، وإنما نشأة ذلك النادي هي كانت في ظروف الاحتلال الإنجليزي، فكان النادي الآخر النادي الأبيض هو نادي
ملكية.
الملك ونادي الإنجليز ونادي الأغنياء، أما الفقراء فكان ناديهم هو النادي الأهلي أو النادي الشعبي أو نادي الشعب.
يعني الموضوع له علاقة.
ولذلك إذا بحثنا حتى كما يقولون في عدد المشجعين فسنجد أن النسبة كالتالي: 73.5% يشجعون النادي الشعبي، وبقية النسبة توزع على الأندية الأخرى لمن يشجع. الكرة عامة أو تشجيع الكرة عامة هو أمر فيه شيء من التسلية، وهي مباحة ليس فيها شيء، ولكن المهم هو أن تمارس الرياضة. يعني شبابنا يمارسوا الرياضة، لا يكتفون بالجلوس في المدرجات. ليس من المفيد أنك تستمتع بالمباراة، ولكن الأكثر فائدة هو أن تلعب أنت وتمارس أنت لتستفيد. طبعا في هنا في زمننا هناك سلبيات كثيرة أيضا في هذه اللعبة، وما حينما خاصة حينما نعقد تلك المقارنات التي نراها ونقرأها بين أجور هؤلاء الشباب الصغار وبين أجور العلماء وكبار الدولة وكبار المجتمع، ونقارن بين أعطاء هؤلاء وأعطاء هؤلاء.
على ما يبنى الإيمان بالله؟ يبنى على إيه؟
يبنى الإيمان بالله على التصديق، التصديق البسيط، ليس البحث عن الأسباب وربط الأسباب بالنتائج إلى أن نصل إلى السبب الأول. طب ما كذا، هذه الأمور الفلسفية الجدلية العقيمة التي انشغل بها كثير من الشباب الآن، وأصبحت شيء يشبه الظاهرة. فقرأت يوما أن الإمام فخر الدين الرازي إمام جليل دارس للفلسفة والعقيدة، كان يمر يوما في المدينة، فإذا بعجوز يمر عليها ذلك الكوكب أو تلك الكوكبة من الناس، فإذا بها تسأل: من هذا؟ فقالوا لها: إنه الإمام فخر الدين الرازي. ألا تعرفينه؟ ألم تسمعي عنه؟ إنه أتى بألف دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. فردت بفطرتها البسيطة قائلة: إذن هو عنده ألف شك في وجود الله سبحانه وتعالى. فقضية الإيمان أبسط من ذلك الجدل الذي لا ينتهي، وربطه بالعلم هو ربط فيه شيء أيضا من الجدل أيضا الذي لا فائدة منه ولا نفع منه. وهذا هو ما يشغل الشباب أو بعض الشباب الآن، في أنه يخضع العقيدة للعلم، والمفترض عكس ذلك.
طيب الإيمان المبني على أدلة منطقية ده إيمان أقوى؟
الإيمان المبني على أدلة منطقية، ولكن ليست الأدلة الموجودة في علومنا الحديثة الأدلة المادية التي تبعد الروح عن الجسد وتبعد الروح وتزيل الروح تماما عن المادة. فهؤلاء الماديون الذين يقولون لا نؤمن إلا بما نراه، بما نحسه، وبما تدركه حواسنا.
فهذا طبعا مادية مش
إيمان. الإيمان قائم على الغيب، ولكنه في ذات الوقت قائم على المنطق. ففي تراثنا الإسلامي العظيم ذلك الأعرابي الذي قال إن البعرة تدل على البعير والأثر ويدل على المسير، فأرض وسماء ونجوم.
ده إيمان مبني على منطق.
إذن هو إيمان مبني على منطق وليس مبني على العلم المادي.
بالضبط.
في ذات يوم ونحن طلاب في كلية التربية في أحد السكاشن العملية، كان معنا أستاذ بارك الله في علمي وعمره دكتور مهدي، كان قارئا، فحدثنا عن المسيح الدجال وقال إن كثير من العلماء يتحدثون في هذا الأمر، وعرض علينا رأيا لواحد من العلماء فقال إن المسيح الدجال ربما هو ليس شخصا، وإنما هو بوصفه هذا إنما هو تقريب لفكرة، وهي أن الإنسان سيصل إلى عصر يؤمن فيه بما يراه، فالإنسان جسد وروح، فسيأتي عليه وقت يؤمن بحواسه فقط، بما يراه فقط، بالمادة، ولا يؤمن بالإيه؟ بالروح.
حضرتك بتتبنى الرأي ده؟
لا مش بتمنى، ولكن أنا بعرض بس إيه، مجرد فكرة.
تبني الرأي ده بيعمل مشكلة تانية، مشكلة إن القصة الواردة إلينا من عن المسيح الدجال.
أيوة، الحديث
قصة غير حقيقية إذا كان هو مجرد فكرة.
لا هو مش كده، ولكن هي إيه، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبون الناس على قدر عقولهم، وكما نعلم أن المولى عز وجل أحيانا يصور لنا أشياء مادية حتى ندرك إلى حد ما لا تدركه عقولنا.
بس يعني خاطب الناس على قدر عقولهم ده ممكن يكون في الأمور الدنيوية، إنما في الأمور الدينية كده الحقيقة حقيقة واللي مش حقيقة مش حقيقة.
أنا بقول لك هو مجرد تفسير يؤكد أو يؤيد شيء واحد فقط هو الذي أقصد، وهو أننا أصبحنا نفكر بطريقة مادية
اللي هو
بالحواس الملموس.
أي حاجة غير قادرة على أن هي تكتشف بتجربة معملية علمية
مثلا. وكهؤلاء الذين يفسرون النص القرآني بلفظة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالقرآن فيه كل شيء، إذن لا داعي للسنة النبوية. وقد قابلت بعض هؤلاء الذين كان أحدهم يؤلف كتابا، وتوفاه الله رحمه الله، كان يؤلف كتابا في تأييد القرآن ونبذ الإيه السنة النبوية وأنها ليس لها ضرورة.
السنة غير الحديث
يعني. لا الحديث النبوي كمان.
السنة
هي الحديث جزء من السنة النبوية
طبعا، بس ده حاجة وده حاجة يعني. ده
ورد منهج.
ده اتنقل بطريقة وده اتنقل بطريقة بطريقة مختلفة. لو مش حابب نخوض في الموضوع ده مفيش مشاكل، لو عايز نخوض في ايه مفيش.
لا عادي براحتك، مش مشاكل. بس ايه، انا اقصد اقول لك ان ايه، ان الافكار يعني الجديدة كتير.
السنة مثلا ما تواتر عن الرسول من افعال
قول او فعل او تقرير او صفة.
بالظبط.
تمام.
دي تواترت يعني زي. أيوة. القرآن
الحديث
جيل المتواتر. فجيل فجيل زي الصلاة.
ده هو مش جيل، وانما هو راون
راون يعني. الصحابة شافوه بيعمل كذا او بيصلي بطريقة كذا فصلوا. أيوة. زيه.
تمام.
وهكذا الجيل اللي بعدهم وهكذا الجيل اللي بعدهم. زي مثلا القرآن، رسول قرأه والجيل اللي بعده قرأه نفس القرآن
وكتب
وهكذا.
ودون القرآن
لحد ما وصل إلينا، إنما الحديث يعني ده مصدر الشك فيه
القول فقط،
إن هو ولم يدون في عهد الرسول،
لم يدون إلا على حذر يعني قليل من الصحابة، والذي كان إيه
دي المشكلة بس
بعض.
تمام. إيه الفرق بين الوجود الحقيقي، الوجود الحقيقي والوجود مجرد الرحلة اللي احنا عايشينها في الحياة الدنيا؟
بمعنى
يعني الوجود الحقيقي اللي بيظهر فيه أثر الروح، لو حضرتك قلت من شوية ان الروح لها أثر في حياتنا، ايه أثر الروح بيظهر في ايه تاني في حياتنا، غير مثلا لما الإنسان بيموت بنعرف ان روحه خلاص انتقلت؟
سؤالنا
سؤال مش واضح. خلاص مش مشكلة. بس أنا بسأل عن حضرتك قلت من شوية عن أثر الروح، وهي الكلمة علقت في دماغي بس، فبسأل عليها إن الروح لها أثر في حياتنا.
الروح العلماء قالوا أنها لطيفة، يعني طبعا هي الروح من أمر ربي فلا أحد يعلمها أو لا أحد يعلم حقيقتها، فقالوا أنها لطيفة في الجسد، أي تبعث فيه الحياة، فالروح أثرها في الإنسان، ذلك الأثر المادي الملموس في الفرق بين الإيه الحي والميت. طيب، فهي سر الحياة. أما النفس فهي أي شخصية الإنسان، نفسه شخصيته، نفسه هي التي إيه تحب كذا وتكره كذا وتهذب وتدفع صاحبها وصاحبها إيه يدفعها إلى أن تأسره أو يأسرها. فإن كانت النفس فطرية سليمة كان الإنسان ناجحاً محبوباً فيه الصفات الإيجابية كلها، حتى وإن لم يكن مسلماً، فهناك من البشر من نجد فيه الإنسانية ونجد فيه البر والكرم والعطاء والنخوة ونجد فيه صفات طيبة كثيرة، هذا من أثر النفس، نفسه طيبة. أما الروح فهي التي تبعث في الإنسان الحياة، الروح ليست هي التي تهذب أو تهذب أو تقاوم أو كذا، لا، النفس. ولذلك النفس نوعت ما بين النفس اللوامة والنفس الأمارة والنفس كذا،
النفس المطمئنة
والنفس المطمئنة. أما الروح فهي سر الحياة فقط، هو الذي يتبعث في الإنسان الحياة.
تمام. طيب، كنت أتمنى أكون محضر أسئلة أكتر من كده بس مش محضر، فإلى هنا تنتهي حلقتنا، نأمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم.
أسعدك الله وأسعدكم جميعا، وأحب أن أقول لأبنائي جميعا أنني أحبكم.
أي نصيحة للشباب حضرتك عايز تقولها؟
الحب.
حب.
الحب دائما. الحب يعني حتى
حب ايه؟ حب الجنس الاخر ولا حب عشان ده اللي هيجي في باله؟
الحب بيننا، الحب بيننا. يعني نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ان حب النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون حب النبي اكثر في نفسك من حبك لنفسك. ونعلم صدق سيدنا عمر حينما رد على النبي صلى الله عليه وسلم
بأبي أنت وأمي يا رسول الله،
بأنه في البداية لم أو تفاجأ بهذا الحديث أو بهذا القول، ثم رد في النهاية قائلا أما الآن فنعم. أي أنه لم تشغله هذه الفكرة من قبل. فالحب هو سر حياة الإنسان وسعادته، يعني أحد أسباب السعادة. فإذا أحببت أصدقائك غفرت كثيرا مما قد يقع بينكم من خلاف. إذا أحببت عملك نجحت فيه. إذا أحببت الناس أحبوك. فيعني الحب شيء يسود به الأمن في المجتمع، يسود به الأمن بينك وبين نفسك، بينك وبين أصدقائك، في أسرتك. أعلن عن حبك كمان، ربما نفتقد هذا، ولذلك أدعو إليه. أعلنوا عن حبكم لأنفسكم ولغيركم ولأصدقائكم، أعلنوا عن ذلك.
تمام، أنا متشكر جدا.
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
الله يحفظك.